بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب. قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال: أسلمت لله، كما قال الليث في حديثه. وأما معمر ففي حديثه: فلما أهويت لأقتله قال: لا إله إلا الله. قال: وحدثني حرمل بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، ثم ذكر بمثل حديث الليث. نعم، هذا الحديث حديث المقداد بن الأسود أنه قال: يا رسول الله، أرأيت بمعنى أخبرني، قال: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. فيه جواز السؤال عن النوازل، فيه جواز السؤال عن النوازل، فهو سأل عن شيء لم يحصل له، ولكن يسأل ما حكم الشرع فيما إذا وقع كذا وكذا. هذا فيه جواز السؤال عن النوازل، وكره جماعة من السلف السؤال عما لم يقع وشددوا في ذلك وأنكروا على السائلين في ذلك، وهذا يحمل على أنهم يسألون عن أمور مستحيلة الوقوع أو أنها نادرة الوقوع جدا، هذا شيء مذموم، هذا من التكلف الذي نهينا عنه. أما السؤال عما يتوقع حصوله فهذا الصحابي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر يتوقع حصوله، وقد يكثر حصوله فيما سأل عنه رضي الله عنه. أما الأمور النادرة والمستحيلة الوقوع فهذا من ضياع الوقت، وهذا من التكلف والتنطع الذي جاء الشرع بالنهي عنه. من هذه الأمور المستغربة قالوا: إذا وطئ الخنثى نفسه فحمل فحصل له حمل ووضع هذا الحمل، هل يرث بطريق الأبوة أو الأمومة؟ الحمل هذا يرث بطريق الأبوة أو الأمومة؟ هذا شيء يعني مستحيل الوقوع. خنثى، تعرف الخنثى له عضوان عضو الذكر وعضو الأنثى إذا وطئ نفسه وحمل من هذا الوطئ وأتى بولد، هل يرث من طريق الأبوة أو من طريق الأمومة؟ أيضا يعني مثل هذه المسائل المستغربة، يعني إذا كانت المرأة لها 6 من الحمل أو إذا وقع العيد في يوم الكسوف، هذا نادر الوقوع أو لا يقع، لماذا؟ لأن الكسوف يقع متى؟ في الغالب في ليلة البدر. أي نعم. لكن هنا سأل الصحابي رضي الله عنه في أمور تقع ويتوقع حصولها، قال: رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقطعها ثم لاذ أي احتمى واعتصم مني بشجرة، فقال: أسلمت لله. فيه الصبر والمصابرة في قتال الأعداء، فهو يسأل عن رجل قطع يده ولا يزال في هذا السائل قوة، ويسأل إذا طارده هل يقتله أم لا، يعني ففقدانه لعضو من أعضائه لا يمنعه من التجلد في قتاله لعدوه. قال: فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله. ما الحكم؟ قطع يدي أو رجلي أو شيء من ذلك ثم قال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. ففيه أن من أظهر الإسلام بعد كفره أنه يعصم دمه وماله، أن من أظهر الإسلام بعد كفره أنه يعصم دمه وماله، إلا أن يأتي بشيء يناقض هذا الذي أظهره، هو أظهر الإسلام وأنه من المسلمين فحرم دمه وماله، إلا أن يأتي بشيء يناقض هذا الذي أظهره، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الروايات الأخرى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وفي ذلك الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فليس لنا إلا الظاهر، وأما البواطن فتوكل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا قتل من المسلمين من قتل، وجرح من جرح، وآذى فيهم وأوقع فيهم، لكن لو أظهر الإسلام فإنه يكون معصوم الدم، ولا يجوز التعرض له بالقتل. قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ما معنى هذا؟ فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني أنت مسلم معصوم الدم، وهو كذلك إذا أظهر الإسلام فإنه يكون معصوم الدم. قال: وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني يستفاد من هذا أن من قتل معصوم الدم عالما بحرمة يعني دمه فإنه يجري فيه القصاص، يجري فيه القصاص. أما إذا قتله وهو جاهل أو هو متأول فهذا فيه الدية فقط، هذا فيه الدية. أما إذا قتله عالما بحرمة دمه فيجري فيه القصاص إذا طالبوا بالقصاص، وأما إذا كان جاهلا أو متأولا فهذا ليس فيه إلا الدية، كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما هجم على بني جذيمة فقالوا: صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فقتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعلهم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وواداهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. هذا معناه. نعم. فالحاصل أن هذا فيه دعوة إلى الاحتياط في الدماء والحذر من قتل الأنفس المعصومة، فمهما فعل هذا الكافر إذا أظهر الإسلام لا يجوز قتله، ففيه رد على هذه الطوائف، طوائف التكفير وجماعات الفساد الذين لا يتورعون عن قتل الأنفس المعصومة لأدنى شبهة. هنا في هذا الحديث والروايات التي ستأتي إن شاء الله فيها التحذير البالغ والعظيم والشديد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفك دماء المسلمين. فينبغي للمسلم أن يكون محتاطا وأن يكون حذرا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب الدم الحرام وقع في الضيق وفي الشدة. بقي حديث أسامة طويل. على كل إن الأخ سأل يقول: إذا كان معلوما بالنفاق، الراجح من أقوال أهل العلم أن المنافق إذا اطلع على نفاقه هل يجوز قتله أو لا يجوز؟ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كف عن قتل المنافقين، ولكن كان له عذر في ذلك، وهو قال: لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والراجح أنه الآن إذا اطلع على نفاق رجل أنه لا بأس بقتله، لا بأس بقتله. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لكن اختلف أهل العلم إذا ادعى الزنديق المنافق أنه تاب بعدما اطلع على نفاقه يدعي أنه تائب، هل يقبل منه؟ فيه أقوال عدة لأهل العلم. منهم من قال: الزنديق لا تؤمن غائلته ولا تقبل توبته، بل يقتل، وإذا كان صادقا في توبته فأمره إلى الله، بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا كان صادقا. أما نحن فلا نأمن غائلته، لأنه أظهر لنا مدة طويلة أنه مسلم ثم اطلع على أنه منافق. ومنهم من أخذ بعموم الأدلة أن من أظهر الإسلام والتوبة فإنه تقبل منه توبته. ومنهم من فصل، ولعل القول بالتفصيل أقرب، يعني أنه ينظر إلى القرائن، ينظر إلى القرائن، إذا كان معروفا بتلاعبه بالتوبة وبخبثه وإجرامه فهذا أمر راجع إلى الإمام له أن يقتله، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وفيما أذكر أن هذا أرجحه العلامة ابن القيم رحمه الله وهو الراجح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يدخل الجاهل بحكم المشرك إذا ذهب إلى المشعوذين أو السحرة، وهل تترتب عليه عقوبة المشرك؟ إذا كان جاهلا فالله سبحانه وتعالى يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا كان جاهلا وعلم الحكم وكف وتاب فترجى له المغفرة. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: شخص عليه كفارة فصام يوما ثم تيسر له المال، فهل يكمل صيامه أم يكفر بإطعام 10 مساكين؟ له أن يواصل الصوم، لأنه بدأ بالبدل الذي جعله الله سبحانه وتعالى، فإن لم تجدوا قال الله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فهو لم يجد فانتقل إلى البدل، إلى أقصد إلى الخصلة الثانية، فهو انتقل بحكم الشرع. فإذا بدأ بالخصلة الثانية ووجد المال لا يجب عليه أن يرجع إلى التكفير بالمال، بل له أن يواصل لأنه عمل بمقتضى الشرع، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز التورك إذا صليت 4 من الضحى بتشهد واحد؟ نعم، على القول بصحة الحديث، يعني عفوا لا تتورك، لأن التورك موضعه التشهد الثاني في الصلاة التي فيها تشهدان. أما إذا تشهد تشهدا واحدا في الصلاة الرباعية فعليك أن تفترش. قال: هل ورد دعاء يقال بعد الاغتسال من الجنابة؟ الجواب: لا، أنا لا أعرف دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاغتسال. قال: هل ثبت أن لله عين؟ نعم، صفة العين ثابتة لله سبحانه وتعالى، وإن ربكم ليس بأعور ولتصنع على عيني. قال: ما حكم السؤال في الملائكة؟ ها؟ ما حكم السؤال عن الملائكة، أهم إناث أم ذكور؟ هناك فتوى مطولة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لا يقال فيهم لا إناث ولا ذكور، لأنه لم يأتي ذلك، لم يأتي التنصيص على ذلك. قال: هل يقال آمين في الفاتحة في صلاة الظهر ومثلها؟ هل يقال إيش؟ آمين في الفاتحة في صلاة الظهر؟ نعم، آمين تقول في الصلاة السرية والجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين. قال: هل تطويل الشعر سنة؟ جاءت أحاديث فيه ذلك، وجاءت أحاديث فيه أن الأفضل حلق الشعر، كما ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الصحيح المسند لشيخنا أن رجلا جاء وهو طويل الشعر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ظنه هذا الرجل أنه يأمره بحلق شعره، فجاء وقد حلق شعر رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أردك وهذا أفضل، وهذا أفضل. فحقيقة اليوم إخواني في الله كانت من قبل عادة للعرب تطويل الشعور، ولا يزال أهل البادية في بعض المناطق العربية إلى الآن أخذوا هذه العادة أبا عن جد، إطالة الشعور تجدهم في بعض البوادي، يمكن عندنا هنا في بعض الأرياف وفي أماكن يعني كثيرة، وفي بلاد الحجاز في جهة أبها وهذه الأماكن تجدهم تضرب شعورهم إلى أكتافهم، هم بدو ما عندهم تكسر ولا عندهم تخنث ولا عندهم بيوعة ولا عندهم تشبه، بدو في لباسهم في أمورهم في حياتهم البدوية. لكن الآن تعرفون هناك موضات عالمية في إطالة الشعور، فالذي ننصح الإخوة أن لا يتشبهوا بهؤلاء أصحاب الموضة، إذا حلق الكفار شعورهم بحلقات مزرية أو بقصات مزرية سخيفة هابطة، تجد كثيرا من شباب المسلمين من يهرول ويقلدهم، وإذا أطالوا فهم يتشبهون بأعدائهم في الإطالة أو في التخفيف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: من تشبه بقوم فهو منهم. فلهذا هؤلاء الإخوة الذين يطيلون شعورهم تعرفون يعني يظهرون بمظهر غير جيد في الشوارع، حينما تضرب يعني يضرب شعره إلى منكبيه أو إلى أكثر وهكذا. فننصح الإخوة أنهم يحلقون شعورهم، وأن هذا فيه شيئا من التكلف يعني الذي يفعلونه، وبارك الله فيكم يعني أيضا في الظاهر قد يكون يعني فيه شبه بأولئك الضائعين، والله المستعان. ولعل للشيطان نصيب عند كثير من الشباب، خاصة هذه الأمور لا يفعلها إلا شباب صغار في سنهم. وهذه المرحلة لعل مر بها كثير من الشباب، إذا أعطاه الله شعرا فإنه يطيله ويحسنه ويدهنه، لكن لو يعني طعن في السن فإنه يترك هذا الشيء. هذا شيء يعني ملاحظ، والله المستعان. قال: هل العمامة سنة وكيف توضع بصفة معينة؟ العمامة هل هي سنة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها عادة عربية وافق النبي عليه الصلاة والسلام قومه فيها؟ منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. على كل الذي كنا نسمعه من شيخنا رحمه الله أن من لبس العمامة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك. قال: ما حكم عبد الله بن الهيعة؟ هو ضعيف. هذا سؤال تكرر نجيب عنه سريعا، الأخ موجود عندنا هنا في الحلقة أظنه. قال: نريد منكم توضيحا لبعض الأمور المتعلقة بالأعراس من حيث الجواز أو المنع، فمن هذه الأمور ثوب الزفاف، وما حكم الثوب الساتر غير الأبيض؟ ثوب الزفاف على الصفة المعروفة في المجتمع، هذا الثوب الأبيض الفضفاض الطويل الذي له ذيل تحمله الفتيات، والذي له قفازات في اليد، والذي له شراريب بيض، والذي له ما يسمى بالطرحة في الرأس. هذا تشبه بالنصارى، فإنه عادة من عادات النصارى، وقد نهينا عن التشبه بعموم الكفار، من تشبه بقوم فهو منهم. ولا يعني ذلك منع لبس الأبيض، قد يكون أبيض لكن ليس فيه هذه الأشياء التي هي مأخوذة عن النصارى فلا بأس، ليس عندنا في ديننا ما يمنع من لبس الأبيض، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. قال: ما حكم الذهاب للكوافير من أجل التسريح والتزين؟ والله لا خير في هذا يا أخي، أن تأخذ ابنتك أو أختك أو زوجتك للكوافير. يعني الغالب في العاملات في محلات الكوافير أنهن ممن لا يلتزمن بالشرع. نعم أسمع أن بعض الأخوات يعملن في هذه المحلات، لكن الغالب أنها ما تكون هي المديرة أو المحركة للمحل، إنما تكون موظفة يعني تسرح وتقول: أنا لا أسرح أشياء يعني مخالفة للشرع. فعلى كل هذا من المبالغة ومن الإسراف في المال، وهذه المحلات لا يؤمن في الدخول فيها. لكن إذا كانت هناك أخت مسرحة في بيتها أو تأتي إلى بيتها في وقت الزفاف أو وقت العرس هذا أهون. في أخوات فاضلات مستقيمات في بيوتهن يقمن بهذه الأمور هذا أهون، أما المحلات التي فتحت أبوابها لاستقبال جميع الزبائن فلا. قال: ما حكم الأناشيد مع مكبر الصوت؟ الله المستعان. هم يفعلن ذلك لأجل التشويش على الأصوات الداخلية، لكن إذا هناك حلول يعني في اجتناب هذه الأناشيد هذا لا شك أنه أفضل، أفضل، لأن قد تكون الأشرطة التي تشغل إلى الخارج يعني أصوات فاتنة إما لشباب أو فتيات، فهذا يعني مما لا ينبغي. لكن يعني لو استطاع أهل السنة، الآن تعرفون الناس يضيقون في بيوتهم، بيوتهم ما تسع لإقامة هذه المناسبات وهذه الحفلات. يعني كنا من قبل في أيام يعني مضت كان أكثر الحفلات فيما نعلم يعني في البيوت، نحن مثلا في المنصورة في السقوف، وبعض الناس نادر يذهبون إلى القاعات. لكن الآن ازدحمت البيوت وضاقت، تجد الأسرة كلها اجتمعت في هذا البيت، قطعت السقوف إلى غرف وإلى أماكن يستفيدون منها، فصارت حقيقة هذه الأماكن التي يحتاج إلى استئجارها صارت شبه ضرورة للمسلمين. فلو استطاع مثلا بعض أهل الاستقامة والخير أن يضعوا أماكن فيها الشروط المناسبة وفيها الأمانة وفيها يعني اجتناب الحفلات المنكرة، وتكون مغطاة مثل الهنجر هكذا، على غرار بعض القاعات الجديدة التي ظهرت في عدن، مع أن أصحابها ليسوا من أهل الاستقامة الكاملة، لكن بمجرد ما سمع أهل الخير والاستقامة بوجود قاعة لا تقبل المناسبات التي فيها الموسيقى وآلات اللهو والطرب، وأنهم يحتاطون وأنهم يراعون شيئا من المراعاة، فما أن شعر بهذا أهل الخير والسنة إلا وأقبلوا إقبالا شديدا على مثل هذه القاعة، وقد تكون هي قاعة واحدة، وقد يكون القائم عليها ليس على السنة وعلى الجادة، لكن عنده ما يسمى بالالتزام العام. فهذا يدلنا على أن كثيرا من هؤلاء أهل الخير والاستقامة والسنة يعني يتمنون وجود أماكن مناسبة، أماكن مناسبة فيها مراعاة الشروط المعتبرة، وفيها الصيانة، وفيها يعني تفريج الكروبات. الآن كثير من الإخوة أهل السنة وطلاب العلم تحصل لهم زواجات في أنفسهم أو لأخواتهم أو لبناتهم، فيتحيرون أين يجعلون العرس، يذهبون يبحثون عن السطوح، سطوح العمائر، أو عن هذه القاعات التي هي أخف شرا. لكن لو يسر الله سبحانه وتعالى من أهل السنة والاستقامة من يهيئ مثل هذه الأماكن ويراعيهم في الأسعار، ولا يكون المسألة تجارة بقدر ما هو تنفيس كربة عن إخوانه المسلمين، لعل هذا من الحسنات التي يؤجر عليها، والله أعلم. قال: ما حكم إقامة العرس في الصلاة؟ هذا تقدم. الصلاة هذه التي تستقبل من هب ودب لا تؤمن، وأخبرنا أن بعض الفنادق وبعض الصالات قد يوجد فيها يعني كاميرات دقيقة وصغيرة وخفية، هذا ثبت بالواقع، فلا يؤمنون هؤلاء الذين هم على غير استقامة. قال: ما حكم الدف مع توضيح الكيفية في استعماله؟ الدف لا بأس باستعماله في الأعياد وفي الأفراح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إقرار مثل ذلك. والدف هو الذي يكون مغطى من جهة ومفتوحا من جهة أخرى، لكن يكون واسعا في هناك ما يسمى بالدربوجة أو إيش؟ الدربوكة، تعرفونها؟ يعني تأتي عريضة من جهة ومغطاة، ثم تصغر تصغر حتى تكون في الجانب الآخر صغير. هذا يعني ينبعث من ضربه صوت أشبه بصوت الطبل، فهو إلى المنع أقرب، هذه التي تسمى بالدربوجة إلى المنع أقرب، لأن بسبب السعة في جهة ثم يتناقص إلى أن يكون في الجهة الثانية ضيقا، يؤدي إلى يعني ظهور صوت هو شبيه جدا أو أكبر من صوت الطبل، فهو إلى المنع أقرب. أما الدف فهو يكون مثل الصحن، مثل الصحن مغطى من جهة والجهة الثانية مفتوحة، هذا هو الدف. بارك الله فيك. أي نعم. ما حكم إيش؟ ليش؟ التفل. أنا أقول الطبل، الآن إحنا في الدف التفل اتجاه القبلة. يصحح بعض أهل العلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وهذا الحديث على تقدير صحته، فإن جماعة من العلماء يحملونه على الروايات المقيدة بذكر الصلاة، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفل تجاه القبلة في حال الصلاة، وهذا أقرب. فلو ثبت هذا الحديث، مع أنه في سند شيء من الكلام، لو ثبت فيحمل على الروايات المقيدة بذكر الصلاة، فالحاصل أن التفل تجاه القبلة ممنوع في حال الصلاة، أما خارج الصلاة فلا بأس بذلك. وهذه فتوى شيخنا مقبل رحمه الله إلى هنا، والحمد لله.